نعم. ثم قال ثم قال نعم وفي الحمارية للنصفية جد زوج وأم سدس بها يمد الإخوة من أم بثلث ويصد عنها الأشقاء لا الإناث. هذه الحالة لا الإناث معناها إذا كانت المسألة من أم وزوج وإخوة لأم وأخوات أشقاء فإنهن يرثن لأنهن من أصحاب الفروض، وبالتالي تعول المسألة إلى 10 فإنهن يرثن. إذ ترد أي أنت المقسم مقسم التركة، إذ ترد للأخوات الثلثين. هذه الحالة فتعطي للأخوات الثلثين وتمد أي تعود لعشرة وهي الفروخ إتحد تسمى الفروخ معروفة، المسألة معروفة بالفروخ. مسألة من 6 أصلا تعطي للأم السدس ولزوج النصف ولأخوة الأشقاء الأخوة لأم الثلث، استغرق انتهى المال. فالأخوات شقيقات فرضهن الثلثان عبارة عن 4 تضيف على 6 أصبحت 10 عالت المسألة إلى 10. نعم. ثم قال وريه لخنثى كابنة أو رجل لشبه أو نصف العين فاجعل. الخنثى المشكل، الخنثى إما أن يكون مشكلا وإما أن لا يكون مشكلا. فإذا بال من أحد المخرجين لم يعد مشكلة، إذا كان يبول من أحد المخرجين الخنثى تقال لمن اجتمع فيه عضو الرجل وعضو المرأة. أنا أوجد فيه في خلقته العصرية عضو الرجل وعضو المرأة معا، أو لم يوجد فيه عضو عصري، لم يوجد فيه لا عضو الرجل ولا عضو المرأة، لم يوجد فيه لا عضو الرجل ولا عضو المرأة. يمكن أن يخرج من ثقب معين أو يخرج من مخرج الغائط. المهم إذا وجد بدون عضو أصلا أو وجد فيه العضوان معا يسمى خنثى، لكن لا يكون مشكلا إلا إذا لم يوجد فيه عضو أصلا أو لم بال من العضوين معا، بال من العضوين معا ولم يتميز بعد ذلك مثلا بالحيض أو باللحية، لم يتميز من ذات الرجال ولم يتميز من ذات النساء، وإنما ولا يجمع بين خصائص النساء وخصائص الرجال يصبح مشكلة. أما إذا لم يصبح مشكلة فإنه يحكم له بحكم ما اتضح فيه، اتضح فيه أنه أنثى يحكم له بحكم الأنثى، اتضح فيه أنه ذكر يحكم له بحكم الذكر ولا إشكال. ما يصبح مشكلا فقال علي رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه البيهقي وحديث صحيح موقوف عليه، قال يورث الخنثى من حيث يبول إذا اتضحت مسألته، ما إذا لم تتضح بالحكم فيه إذا اتضحت مسألته. إذا كان كرجل ورثك رجل، إذا كان كامرأة ورثك امرأة، سيأتي مثال. أما إذا لم تتضح مشكلته فيسمى خذها مشكلة. وفي هذه الحالة ماذا نعمل له؟ أو نصف دين فاجعله، نعطيه نصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل، نعطيه نصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل. مثلا لو هلك هالك عن ولد وخذها، لم تتضع مشكلة وخذها مشكلة، هلك عن ابن وخذها مشكلة، نقسم التركة على أساس أنه أذها، فيكون له واحد ولابن إثنان، ونقسمها على أساس أنه ذكر فيكون له واحد ولابن واحد، ونضرب اثنين في ثلاثة. لماذا؟ لأنهما مسألتان في مسألة واحدة، نجد ستة، نضربها في اثنين للحالين نجد 12. في أي حالة نجد 12؟ نقول إذا كان الخنثى ذكر سيجد نصفها ستة، ونعطيه نصف، نعطيه نصف ستة، نأخذ نصف ستة ثلاثة. نقول إذا كان أنثى سيجد أربعة منها، نعطيه نصف أربعة اللي هي اثنين، اثنين على ثلاثة خمس، إذا معناها نصيبه من 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 12 هو خمس. وبالنسبة للابن نعطيه ستة أقل، ونأخذ نصفها. إذا كان الذي يشاركه ذكر فإنه سيجد ستة، نعطيه نصفها، وإذا كان الذي سيشاركه أنثى فإنه سيجد ثمانية، نعطيه نصفها، نصف ثمانية ونصف ستة سبعة، سبعة على خمسة تساوي 12، إذن تساوي 12. إذن ورث لخنثى كابنة أو رجل لشبه، أنا إذا كان يشبه الرجل يشبه المرأة، أو نصف دين فاجعله، أو اجعله، جعل تركته نصف دين، نصف تركة الرجل مضافا إلى نصف تركة المرأة. نعم، نصف دين فاجعله، واحكم كذا في دية وشرحه ولا تجد في حالة النكاح، معناها يحكم كذلك في ديته وفي شرحه، إذا جرح جرح يحكم له كذلك، يعطى نصف عرش الرجل ونصف عرش المرأة، وكذلك إذا في حالة الدية يعطى نصف دية الرجل ونصف دية المرأة يجمعان له. ولا يجوز نكاحه لأنه ليس رجل ليس امرأة. قال ويرث الأرحام ذو القرابة في فقد ذي الفروض والعصبة، قال إن الأرحام، والأرحام جمع رحم، والرحم هم القرابة مطلقا، سواء كانوا من جهة الأب أو الأم، سواء كانوا أصحاب فروض أم أصحاب عصبات، ولكن اصطلاحا ذوو الأرحام تقال للذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، وهم يرثون إذا عدم أصحاب الفروض، أي لم يوجدوا ولم يوجد كذلك أصحاب التعصيب، لم يوجد أحد يرث الميت، فعند ذلك يرث ذوو الأرحام على مذهب جمهور العلماء، ومنهم الإمام أحمد وأبو حنيفة، ورواية عن الشافعي إذا لم ينتظم بيت مال المسلمين،
ورواية عن متأخري المالكية كذلك إذا لم ينتظم بيت مال المسلمين. واستدل الذين ورثوهم بقول الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وكذلك قول الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقرب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقرب، وكذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، خال وارث من لا وارث له. ومذهب غير الجمهور أنهم لا يرثون، وإنما يعطى المال الذي لم يجد وارثا يجعل في بيت مال المسلم. وقالوا إن هذه الآيات عامة وخصصتها آيات المواريث، قالوا إن هذا الحديث تكلم فيه، ولكن هذا الحديث صحيح لأنه روي من طرق كثيرة، رواه أحمد ورواه أبو داود ورواه الترمذي وحسنه. والصحيح هو مذهب الجمهور، لأن ذوي الأرحام أولى بمال الميت من عامة المسلمين. ولعموم الأدلة التي استدلوا بها هذه الأدلة، عموم الآيات تتناول ذوي الأرحام، هذه الآيات تتناول ذوي الأرحام، والحديث صريح أيضا في أن الخال والخال أن الخال يرث والخال أحد ذوي الأرحام، وبالتالي ما دام الخال يرث معناها أن باقي ذوي الأرحام يرث. نعم. قال ويرث الأرحام ذو القرابة في فقد ذي الفروض والعصبة إلا مع الزوج، يعني أنهم إلا مع الزوج وهم لا يحجبون، بل ما بقي بالتساوي يطلبون. معناه أن الزوج والزوجة وجودهما لا يمنع من ميراث ذوي الأرحام، أي أنهما لا يرد عليهما ما بقي من المال، وإنما ما بقي من المال بعد ميراث الزوج أو الزوجة يرثه ذوي الأرحام. إلا مع الزوج وهم لا يحجبون، بل ما بقي بالتساوي يطلبون، إلا أنهم يرثون مع الزوج ومع الزوجة ولا يحجبون عن الزوجة شيئا مما ترثه، ولا يحجبون عن الزوج شيئا مما يرثه، كما أنهم لا يحجب بعضهم بعضا يختلف جهاتهم. وهم لا يحجبون، بل ما بقي بعد الزوج أو الزوجة يطلبون، معناها يعطى لهم، هو الذي يطلبونه وبالتالي هو نصيبهم، هو الذي يحق لهم أن يطلبوا. وينزلون كالذي أدلوا به، معناها توريث ذوي الأرحام على مذهب الجمهور الذين ورثوهم على طريقتين. الطريقة الأولى وهي طريقة الإمام أحمد بن حنبل أن ينزلهم منزلة من أدلوا به، وهم يدلون إما بالأبوة وإما بالأمومة وإما بالبنوة، يدلون بثلاث جهات، إما الأمومة وإما الأبوة وإما البنوة. ولهذا قال وينزلون كالذي أدلوا به من أب أو أم وبنت وابنه، معناها إما أن يدلوا بالأم، هنا إدلاؤهم من جهة الأم، وإما أن يدلوا بالأب، وإما أن يدلوا بالابن أو البنت. فبنات الابن، بنات الابن، بنات بنات الابن، وبنات البنات يدلون، يدلون بالابن. بنات يدلون بالبنوة، بنات بنات الابن، هؤلاء من الأرحام. وبنات البنات، بنات البنات، هؤلاء يدلون بالبنوة. والخالات، الخالات والخال والعم لأم، وبنات الإخوة وولد الإخوة لأم، هؤلاء يدلون بأم. هؤلاء يدلون بالأم. والعمات وبنات الأخ، ولد الأخوات مطلقة سواء كان ذكرنا منها، وبنات الأخوات، بنات الإخوة، ولد الأخوات وبنات الإخوة، هؤلاء يدلون بالأبي، يدلون بالأبي. يعني أن الذين يرثون من الأرحام محصورون، فهم بنات بنات الابن، وبنات الإخوة، وولد البنات عموما، وولد سواء كان ذكرا أو أنثى، وولد الأخوات عموما سواء كان ذكرا أو أنثى، والخالات والأخوال عموما، وولد بنات الإخوة، وولد الإخوة لأم، وولد الإخوة لأم عموما سواء كان ذكرا أو أنثى، والعمات مطلقا، وبنات العم مطلقا، بنات العم، نعم بنات العم، وكل جد يدلي بأم بين أبوين، وكل أم تدلي بأعلى من الجد. قال وينزلون كالذي أدلوا به من أب أو أم وبنت وابنه، يعني أن الجهات التي يدلون بها ثلاثة. الإدلاء معناها معنى الإدراء معناها الجهة التي بواسطتها يرثون. فمثلا بنات البنات لما ورثنا؟ لأن أمهاتهن يرثن، لأن أمهاتهن يرثن، يدرين بأمهاتهن، واضح. وكذلك بنات بنات الابن، بنات الأخوات لما يرثن إذا كنا أرحاما؟ لأن الأخوات يرثن، واضح. وهكذا معناها الشخص الذي هو واثقتهم إلى الميت هو المسمى بالشخص المدلى به، الشخص الذي هو واثقتهم إلى الميت. معناها بنات الأخوات واثقتهن إلى الميت هو الأخوات، أخوات الميت هن واسطتهن. الإخوة بنات الإخوة لأم واسطتهن إلى الميت هو الأم، الأم، وهكذا، واضح. نعم. نعم. إذن الجهات قلنا ثلاثة، إما أن تكون أبوة أو بنوة أو أمومة، العلاقة مع الميت، إما أن تكون من جهة الإدلاء العلاقة مع الميت، إما أن تكون من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الأبناء. والطريقة الأخرى وهي الطريقة غير التنزيل، الطريقة التي اتبع أبو حنيفة، قال أبو حنيفة إنما يورثون كما تورث العصبة، فيحجب بعضهم بعضا. فمثلا إذا اجتمع بنات الأخوات، بنات البنات، بنات البنات وبنات الأخوات والأخوال، يبدأ بماذا؟ يبدأ ببنات البنات، لأن الأصل أن الأولاد أن الأولاد يحجبون. أي نعم. أي نعم، أن الأولاد يحجبون الإخوة، وبالتالي يبدأ في هذه الحالة بنات البنات، كما أنه إذا اجتمع بنات الأخوات وبنات الأعمام يبدأ أيضا ببنات الأخوات ويحجب بنات الأعمام. هذا إذا تبعنا طريقة التعصيب، معناها إذا جعلنا ذوي الأرحام يرثون بطريقة التعصيب. وهذه الطريقة التي اتبع أبو حنيفة رحمه الله، وقال وينزلون كالذي أدلوا به من أبي نوع من وبنت وابنه أحقهم، أحق من تعددوا من جهتي أقرب، وهم سواء في الفرقة. إذا تعددوا من جهة واحدة أحقهم أقربهم، مثال ذلك مات ميت عن بنت بنت وبنت بنت ابن بنت بنت ابن فيعطى المال لبنت لبنت ويترك تترك بنت بنت لبنت لأنها أقرب منه.
أحق من تعددوا من جهتي أقربهم وهم سواء في فرقتي. أما إذا كانت الجهات مختلفة فيستوونه ولو كانت
بعض الجهات أقرب من بعض لو كانت بعض الجهات أقرب من بعض.
مثال ذلك ثلاث ما تميت مثلا عن بنت عمي و بنتي بنتي وخالتي وخالتي في هذه الحالة بنتي وخالتي وبنت عمي ففي هذه الحالة يرثنا جميعهن على السواء يرثنا جميعهن. وكذلك لو تعدد أبناء من يدلى به فإن ذلك لا يزيد في نصيبهم. مثال ذلك قال هنا فدنون ضرب هنا مثال قال فدنون وبنت لابنة هم ولد هم ابنة لأخرين ذي تعد ثلث للأولين ثلث للولد وثلث للبنت هكذا تعد. ما معنى هذا؟ معناها مات ميت عن ابن وبنت لابنة ثم ولد لابنة أخرى وبنت لابنة أخرى مات إذن عن ولد وبنت لابنة وعن ولد لابنة أخرى وعن بنت لابنة ثالث. في هذه الحالة الأصل أن المال مقسم لأن هؤلاء سينزلون منزلة من يدلو به سينزل من يرث منزلة من يدلي به بالتالي البنت والابن سينزلان منزلة أمهما والولد سينزل منزلة أمه والبنت الأخرى ستنزل منزلة أمها وبالتالي الأمهات كنا سيأخذن المال بالتساوي.
السلام.
كنا سيأخذن المال بالتساوي كل واحدة منهن ستأخذ ثلثا فعلى هذا يكون الثلث ثلث للبنت والولد وثلث للولد وثلث للبنت. واضح؟
البنات بنات الميت كن سيرثن مال الميت بالتساوي. هن ثلاث بنات، ثلاث بنات للميت أصلا، لكنهن توفينا، لكنهن لم يوجدنا، وتركنا، تركت إحداهن ولدا وبنت، والأخرى ولد، والثالثة بنت. فالولد والبنت ينزلان منزلة أمهما، والولد الثاني ينزل منزلة أمه، والبنت الثالثة تنزل منزلة أمها. والمال كان يقسم بين، كان سيقسم بين الأمهات بالتساوي، كلهن كل واحدة منهن تجد ثلثا. فعلى هذا الولد والبنت سيجدان ثلثا، والولد سيجد ثلثا، والبنت ستجد ثلثا. نعم. ولهذا قال ذبن وبنت لابنة، ثم ولد، ثم ابنة لأخرين، أخرين معناها لبنتين أخرين. ذي تعد، هاي المسألة تعد تحسب معناها، ذي تعد معناها تحسب. ذلث للولين معناها البنت والولد، ذلث للولين، ذلث للولد، ذلث للولد، وثلث للبنت، هكذا تعد.